السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا التقينا في الحلقة اللي فاتت مع تعريف بفاروق الأمة الأكبر بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الليلة دي هنتكلم عن بداية إسلام بقى سيدنا عمر. هتشوف قديه العملاق ده هيتحول من النقيض إلى النقيض. هتشوف كيف يصنع الإيمان المعجزات والعجائب. سيدنا عمر حقيقة يعني كثرة الروايات في مسألة قصة إسلام سيدنا عمر، حقيقة أغلب الروايات حقيقة ودي الأمانة العلمية أغلبها ضعيفة. والسبب الأساسي لإسلام سيدنا عمر هو إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بقى إزاء المشركين بالصحابة، فخد بالك، فالنبي عليه السلام عايز بقى رجل يكون ليه شوكة صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أعز الإسلام بأحب، خد بالك باللفظ، بأحب هذين الرجلين إليك، اللي بتحبه يا رب اهديه من الاثنين دولت. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الشام اللي هو مين؟ أبو جهل، أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فهداه الله للإسلام. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ ده أكبر، أنا بعتبر إن دي أكبر منقبة يا جماعة في حق سيدنا عمر، اللي هي إيه؟ إن ربنا بيحبه، وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني ناس كتيرة جدا إحنا بنحب ربنا، ده يا خبر، ده ما فيش عندي حد أغلى من ربنا، طب بتصلي ولا عمري أركعها، واخد بالك؟ يعني في ناس يعني إيه الدعاوى كتيرة يا جماعة، إنما بقى اللي بيحب ربنا بجد، في بقى آية اختبرت كل إنسان بيدعي إن هو بيحب ربنا، اللي هي يا جماعة بيسموها حتى ايه آية الايه الامتحان، اللي هي ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هي دي المسألة، لو بتحب ربنا اتبع النبي، ولو ما بتتبعش النبي يبقى ما تحبش ربنا. هي دي المسألة، ما يطع الرسول فقد اطاع الله. هي دي المسألة يا جماعة، ان الاختبار بيبان في الحتة دي، انا بحب ربنا ومش حد عندي اغلى من ربنا، طب بتتبع النبي ولا ما بتتبعش النبي؟ طب يبقى انت ايه؟ مش بتحب ربنا. وهو دي الآية بتوضح المسألة دي. فسيدنا عمر يا جماعة كان أحب إلى الله من أبي جهل، فعشان كده ربنا هداه وشرح صدره للإسلام، والهداية لا تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى سبب إسلام سيدنا عمر دعاء النبي، سبب، خدت بالك؟ سبب دعاء النبي، ولذلك أوعى تستهين بأمر الدعاء، ده النبي عليه السلام يقول كما عند أحمد بسند صحيح، الدعاء هو العبادة، الدعاء إيه؟ هو العبادة، يا سلام، يعني سبحان الله. والسر في الدعاء يا جماعه انه بيعلمك تكرار الدعاء، بيعلمك الذل والانكسار لله. هي المساله عامله ازاي؟ يعني من اعظم العبادات ايه؟ ان انت تذل نفسك لله، لان ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، ان انت تتواضع وتذل نفسك لله. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه هو فين؟ هو قائم ولا راكع؟ لا، هو ساجد، هو حاطط الانف والجبهه دي اللي هي اعز حاجتين عند الانسان، حاططها فين؟ في التراب، في الارض. خدت بالك؟ وربنا ليه؟ واسجد واقترب، كل لما تنزل تحت تطلع فوق. وذلك لما الرجل اللي هو ربيعة بن كعب الأسلمي، الحديث رواه مسلم، لما النبي سأله قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال له إيه النبي يا جماعة؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة في الجنة، تنزل تحت تطلع درجة في الجنة. هي دي المسألة يا جماعة، خدت بالكم المسألة ازاي؟ فالدعاء بيعلم الإنسان ازاي ايه؟ مش أي دعاء بقى، مش يا رب اغفر لي كده يعني بفطور كده، لا، تعزم في المسألة وتخلص النية وتزيل نفسك في يا رب يا رب ماليش غيرك، واقعد كده ذل نفسك لله، هتحس بلذة الدعاء وتحس قد ايه ان ربنا فعلا هيستجيب لك دعاء. سيدنا عمر كان يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمني الله الدعاء فثم الاجابه. خلاص طالما انا دعيت انا عندي حسن ظن بالله ان انا مجرد مقول يا رب هيستجيب لي، ان شاء الله هيستجيب. ودي المساله، والنبي عليه الصلاه والسلام وصانا بقى، والحديث رواه مسلم قال لا يمتن احدكم الا ايه الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فاللي يا جماعه اللي بيشتكي من عقوق الوالدين او عفوا من عقوق الاولاد، خدت بالك عليك بالدعاء، ادعي لهم ان ربنا يهديهم وهتلاقي ليه بفضل الله النتيجه. واللي بيشتكي من ان الوالدين مضايقين عليه في التزامه، ادعي وقوم صلي ركعتين حاجه واسجد لله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير. الثلث الاخير يا جماعه ينزل مالك الملك وملك الملوك الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح. تخيل في اكثر من كده يعني، ورغم ذلك قل من يقوم في هذا الوقت الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاللي بيشتكي من عقوق الاولاد قوم وادعي، اللي بيشتكي من زوجته تعبها قوم وادعي، واللي زوجها تعبها برضه تقوم وتدعي، واللي بيشتكي من ضيق الرزق واللي عليه ديون واللي ما عندوش ذريه نفسه ربنا يرزقه باولاد، واللي مريض ونفسه يخف، قوم وادعي وذل نفسك لله سبحانه وتعالى. طيب سؤال هنا يا جماعه، ليه النبي طلب واحد من الاثنين دولت؟ ليه قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب؟ اشمعنى ده او ده؟ طب ليه ما قالش اللهم اعز الاسلام بأبي بن خلف او عقبه بن ابي معيط او اي حد من الاشكال العجيبه؟ المهم يعني ليه النبي طلب ده الاثنين دول بالذات؟ قال لك لان الاثنين كان عندهم قوه في الشخصيه، الاثنين عجيبه جدا، وكان عندهم استجابه وعندهم ايجابيه، كان عندهم ايجابيه عاليه جدا جدا، ما عندهمش سلبيه الاثنين، وقوه في الشخصيه واقناع، وعندهم قدره ان هم يمشوا الامور بتاعتهم، وعندهم قدره كمان ان هم يسيطروا على اللي حواليهم. فالنبي طلب واحد من الاثنين، فكان احبهما عمر ابن الخطاب. طبعا يا جماعه سيدنا عمر قبل الاسلام كان فيه قسوه وغلظه وشده على المسلمين لا يعلمها الا الله، كان بيعذب كتير من الصحابه، لدرجه انه في مره كان بيعذب جاريه كانت عندهم، فضل يعذبها من اول يوم لاخره، ثم تركها في اخر يوم وقال والله ما تركتك الا لاني مللت، انا زهقت من كتر ما بعذبك، يعني مش سايبك رأفه ورحمه بك، لا 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 لا، ده انا سايبك عشان زهقت من كتر تعذيبك. شوف قد ايه الغلظه، كان عنده غلظه وشده شديده جدا سبحان الله. لدرجه يا جماعه في يوم من الايام زوجه عامر بن ربيعه لما جم بقى اشتد الايذاء عليهم خلاص هيهاجروا، فسيدنا عمر شافها وهي خارجه فقال الى اين يا ام عبد الله؟ قالت خرجنا فرارا بديننا، عذبتمونا واذيتمونا وفعلتوا وفعلتوا، فهنخرج بقى نفر بديننا. فقال لها سيدنا عمر كلمه واحده بس، نظر برقه وقال صاحبكم الله، بس ما قالش غير كده. الست مش مصدقه نفسها، ايه اللي بيحصل ده؟ سيدنا عمر اللي كان الدنيا تشوفه وتترعب، كان الرجال يشوفوه يجري من كل يعني فاهم زي يمين وشمال، بقى بيقول لي كده برقه صاحبكم الله، لا في حاجه مش طبيعيه، اكيد يا اما هو عيان يا اما عيان، مش مهم يعني ايه، هي ما لهاش حاجه ثالثه فاهم ازاي. فجه جوزها كان بيجيب حاجات من بره قبل ما يهاجروا، فقالت له لو رأيت ما صنع عمر بن الخطاب، قال لها ايه؟ قالت له قال كذا كذا، وقال في الاخر ايه برقة شديدة صاحبكم الله. فبص لها كده قال لها ايه شكل كده طمعانة في انه يسلم، يعني انت متخيلة ان اللي زي ده ممكن يسلم؟ قالت له لا، شوف هي نظرة المسألة ايه بقلبها، هو نظر اليها بعقله، اللي زي ده مش ممكن يسلم. فقال اليها والله، فقال لها والله لا يسلم هذا الذي ذكرت اللي هو عمر فاهم ازاي حتى يسلم حمار الخطاب. الحمار ده بتاع الخطاب في امل انه يسلم لكن عمر لا، يعني كان يأس شديد جدا يا جماعه، يعني انت متخيل كلمه دي توضح لك مدى اليأس اللي كان في قلوب الناس من اسلام سيدنا عمر. ودي ناخد منها درس جميل جدا جدا، اوعى تيأس من حد واوعى تيأس حد. لو شفت واحد غرقان في المعاصي والذنوب والخمور والنساء و اوعى تقول اللي زي ده لا يمكن يورد على جنه، لا يمكن يتوب، لا يمكن ده في يوم من الايام يسجد لله، اوعى تقول كده، لانك بكده بتتألى على الله. انما عشان بيحكي كما عند ابي داود واحمد بسند صحيح، كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، فكان احدهما مذنبا والاخر مطيعا لله او مجتهدا في عباده الله، فقال المجتهد للمذنب اقصر. والحقيقه يعني كلمه اقصر واضح يعني من انه اسلوب دعوه جديد شويه، يعني ما فيهوش ايه لين، يعني انت لما تيجي تكلم واحد بتخش بتسلم عليه وتعطر وتطبطب عليه وتاخده في حضنك وتكلمه وتبتدي تكلمه عن الجنه والنار والاخره والوقوف بين يدي الله وتذكره بنعم ربنا، وبعد كده بتكلمه عن المعاصي اللي هو فيه او عن الصلاه انه يصلي، لكن ده كان بيقول له كلمة نشفة وأقصر بلغة المصريين كده يقول له خف يعني، فهم زي؟ طب وخف دي دعوة؟ ده مش دعوة، فهم زي؟ فإيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام لقاها على ذنب كبير جدا، فقال أقصر. فقال له الرجل المذنب خليني ورب، انت مالك انت يعني بيا، سيبني يا اخي، ربنا هو اللي هيحاسبني مش انت. فقال له الرجل المجتهد والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. يقول ابو هريره اللي هو راوي الحديث لقد قال الرجل كلمه اوبقت عليه دنياه واخراه، الكلمه ضيعته دنيا واخره، فلما مات اجتمع عند الله عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد اللي هو كان مجتهد في طاعه الله، قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال جل وعلا للملائكة اذهبوا به إلى النار بالمجتهد، ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. خدت بالك من عامل إزاي؟ وفي رواية تانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخي والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي؟ تألى يعني حلف، تحلف على ربنا تقول والله فلان مش هيغفر له ربنا، انت كده يعني تجعل نفسك إلها مع الله، ربنا هو اللي يغفر واللي بيرحم سبحانه وتعالى. فقال من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله. هي دي المسألة يا جماعة، ان انت اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، اوعى. لو لقيت انسان معاصي لله سبحانه وتعالى افتكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ما جيتش الدنيا لقيت نفسك ما شاء الله ملتحي وبتسجد وبتصلي وبتعبد ربنا، كلنا بلا استثناء كنا أكيد في معاصي وذنوب، وربنا سبحانه وتعالى برحمته انتشلنا من المعاصي وخلنا طائعين. يعني الفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال بلى كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله يا جماعة يعني أنت لما تقعد كده تفكر في نعم ربنا عليك، ربنا اصطفاك ان انت كان ممكن تكون من اللي غرقوا في سفينه في عهد نوح عليه السلام، خدت بالك، او من الذين ماتوا او هلكوا في عهد عاد او في عهد سيدنا هود او عهد سيدنا صالح او عهد سيدنا شعيب. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفضل تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى يعني ارحام النساء المؤمنات لحد ما ولدت بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. دي نعمه كبيره يا جماعه، نعمة كبيرة تسجد لله شكرا عليها اليوم القيامة ما تكفهاش. فخدت بالك ده في ملائكة يا جماعة سجد لله منذ أن خلقت وإلى أن تقوم الساعة، ولما تقوم الساعة تقوم الملائكة من السجدة ديت فيقولوا إيه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ودول ملائكة عمرهم ما عملوا معصية، ربنا قال كده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المهم يا جماعة فنرجع بعد كده نقول قصة إسلام سيدنا عمر، ودي الأمانة العلمية هي القصة أنا بذكرها استئناسا، لكن القصة الحقيقة ودي الأمانة العلمية ضعفها عامة أهل العلم، لكن بنقولها يعني استئناسا عشان نشوف قد إيه يعني فعلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام سيدنا عمر طبعا ليل ونهار كان نازل عذاب في المسلمين، في يوم من الأيام خرج يطوف حوالين الكعبة فلقى النبي واقف بيصلي وبيقرأ بسورة الحاقة، فحب إن هو يروع النبي يخضه، فعمل ايه؟ فاختبأ وراء ستار الكعبة، فضل يتنقر كده واحدة واحدة لحد ما بقى فين؟ في مواجهة النبي مباشرة، والنبي مش شايفه، وبدأ النبي يقرأ سورة الحاقة ويصلي، سيدنا عمر عمل ايه؟ بيسمع ايه؟ يسمع الآيات القرآنية، أول مرة يسمع الكلام الجميل ده، خدت بالك؟ وبعدين في اللحظة ديت قال لا لا لا، إنه لقول شاعر، فسمع النبي وهو يقرأ قول الرب العلي، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، النبي ما كانش بيرد عليه. لكن هو قدرا كان في التوقيت ده كان النبي بيقرا الايه دي، فعمر قال لا لا يبقى اكيد قول ايه كاهن، هو حس كان النبي بيرد عليه. قال جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فعمر بيقول ايه؟ فالقى الله الاسلام في قلبه، بس لسه ايه عمر في صراع مع نفسه، كان لسه ايه برضو المساله مش لسه ما خدش قرار. سيدنا عمر حاسم جدا لكن في اللحظه دي لحد الان لسه ما اقتنعش برضو. وخد بالك كان سيدنا عمر في اللحظات دي يا جماعه كان معايش صراع نفسي شديد جدا جدا، صراع فعلا حقيقي، صراع ما بين نفسه وما بين عقله وما بين قلبه، مش عارف يعمل ايه. نفسه بتقول له يعني ده انت زعيم في مكه، ده انت يعني اللي بتروح وسفير بين قريش وبين القبائل الثانيه وبتعمل وبتسوي ليك مهابه وليك مكانه في وانت لو دخلت الاسلام هتبقى عبد من العبيد، خدت بالك، مش هيبقى لك اي قدر ولا هيبقى لك ايه الصيت والسمعه والمكانه اللي كانت ايه كانت ليك في الجاهليه. فدي مسألة. من ناحية تانية كان برضو قلبه بيقول لهم لا 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 أكيد الناس دول على حق اللي هم الصحابة رضي الله، إزاي يستحملوا العذاب ده كله وأنا بعذبهم وأبو جهل بيعذبهم وده إيه اللي بيخليهم يزبطوا؟ اكيد هم ناس فعلا عندهم عقيده، اكيد ناس على حق، عشان كده صابرين وثابتين. انت عارف الانسان لا يثبت الا عن عقيده، اما لو ما عندوش عقيده مع اول الم يسلم خلاص المساله انتهت يعني، خدت بالك؟ لكن لا، يلاقي بلال بيجادل في رمضاء مكه ويعذب، ويقول احد احد، خباب بن الارطي بيتحط على الفحم ولحد ما لا يطفئ الفحم الا ودك وشحم ظهري، وده بيتعذب وده، سبحان الملك، خدت بالك؟ فلا المساله لا لا لا، ده الناس دول فعلا ممكن يكون على الحق. طب فاضل مين؟ فاضل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بقى يعني لا شك فيه ابدا من اي حد، يعني يكفي ان هو مشهور بين اهل الجاهليه حتى انه الصادق والامين صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان ابو جهل نفسه يا جماعه لما واحد ساله كده في بعض طرقات مكه قال له انا معاك الواحد اهو، وبعدين بسالك ما حدش سمعنا، بالله عليك محمد على حق؟ قال اجل على حق، وهو نبي هذه الامه. قال امال يعني في ايه، يعني ايه اللي مخليك يعني مش عايز تؤمن يعني؟ طب هو يعني انت تظن انه بيكذب؟ قال لا لا، هو الصادق والامين. امال ايه اللي مخليكم مش عايزين تستجيبوا له؟ قال له كنا ونحن وبني عبد مناف بخبالك كفر سيرهان، سقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، عملوا فعملنا، فقالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ لا لا لا، ما نقدرش نقر ان عندهم نبي، لان احنا مش هنلاقي نبي بعد كده، يبقى احنا كده خسرنا الجوله، فما نقدرش. ربنا قال ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين ان هو نبي الامه وعارفين ان هو على حق، ورغم ذلك الكبر بعيد عنك، ربنا عافينا عافيك. فسيدنا عمر كان لسه برضه نفسه برضه مش مطوعاه، لو اسلمت طب بس برضه نزل على حق، والنبي ده هو الصادق الامين، انا مش قادر اتهمه في حاجه. وفي نفس الوقت عقله بيقول له ده انت سفير قريش وقائد في قومك، والاسلام هيضيع عليك كل ده، وفوق ده كله كمان يا جماعه اصدقاء السوء بيزينوا له هو فيه، ده انت عمر، ده انت اللي الدنيا كلها بتخاف منك، ده انت صاحب المهابه، ده انت صاحب القوه والشجاعه، ده انت اللي بيضرب بيك المثل، اوعى تفكر في الكلام ده. يعمل ايه عمر في النهايه؟ استسلم لعقله، قال بس خليني على الكفر، ما ينفعش. بل فوق ده كله كمان يا جماعه، فوق ده كله راح مقرر قرار ما حدش قدر يعمله، اللي هو ان هو يروح بنفسه يقتل النبي. تخيل، كانت حته ان حد من كفار قريش يفكر، هم كان نفسهم بس ما حدش قدر يقولها، حدش قدر يقول الكلمه دي ولا يصدع بيها ولا يتخذ قرار. لكن عمر بن الخطاب بيقول كان حاسم جدا، تجده فعلا فاروق، يعني فعلا ما عندوش، هو يا ابيض يا اسود، ما عندوش كراهات، كل حاجه عنده واضحه جدا. فقال خلاص راح اقتله. هيروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب كثيره جدا، لانه في ظنه ان النبي ده هو اللي فرق بين القبائل وبين الولد وابنه وابيه وبين الزوج وزوجه، يعني هو يعني قلب لنا الدنيا، ما كنا طول عمرنا بنعبد مناه وهبل واللات والعزى وحلوين وزي الفل، مالهم يعني هبل وحشه وهبله؟ وايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي خلاه يقول اله واحد ومش اله واحد ونعبد رب السماوات والارض؟ ايه اللي خلاه عمل كده وفرق الدنيا كلها كده؟ فكان هو بيعتقد كده. دي من ناحيه، من ناحيه تانية كان رايح يثأر لمين؟ لابي جهل. طب وايه اللي دخل ابو جهل في الموضوع؟ ابو جهل من ايام قبل ما يسلم عمر، خد بالك، قبل ما يسلم عمر بثلاث ايام او اربع ايام كان اسلم مين؟ حمزه. حمزه كان راح قبلها بكام يوم كان ضرب ابو جهل، فلما ضربه شج راسه لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه علاقه عمر بابو جهل؟ ما ابو جهل يبقى خاله، خدت بالك المساله ماشيه ازاي؟ فمن ناحيه عايز يروح عشان يقول لك يعني نخلص بقى من محمد صلى الله عليه وسلم، لانه عمل لنا قلبان ومشكله في مكه صلى الله عليه وسلم، ومن ناحيه ثانيه ان انا اثأر لمين؟ لخالي. فزي ما حمزه دخل في الاسلام وهو اللي اذى ابو جهل، انا كمان اروح اقتل محمد واخلص الموضوع كله، خد بالك، ويبقى رديت الاعتبار. ورد الاعتبار في القبائل دي بالذات يا جماعه كان في الغالب لا يكون الا بالسيف. هيخرج عمر بقى عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ازاي راح للنبي عليه السلام، بس بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية لقصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر طبعا خد السيف بتاعه وطلع على النبي عليه السلام. قال له مين في السكة جماعة؟ واحد اسمه نعيم ابن عبد الله. نعيم ابن عبد الله ده أصلا أسلم بس ما حدش عارف بإسلامه، وكان من قبيلة سيدنا عمر. فأول ما قابله إلى أين أنت ذاهب يا عمر؟ لقى كده غضبان، فقال ذاهب لأقتل هذا الصابئ الذي يسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نعيم بقى في حيرة، طب إزاي أمنعه من قتل النبي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده أنا في ديب روحي. فقال له أتظن يا عمر، والله لقد خدعتك نفسك، ده أنت خدت ألم في نفسك، أتظن يا عمر أن بني عبد مناف سيتركوك بعد أن تقتل محمدا؟ ده لا يمكن هيسيبوك في حالك، ده ممكن يترك أنت والقبيلة بتاعتك كمان. فقال له عمر إني لا أظن أنك قد صبت، فلو علمت ذلك لبدأت بك قبل محمد. فبص بقى نعيم بن عبد الله قال لك لازم أتصرف، أعمل إيه؟ قال لك نصرفه لأي حد تاني يروح يقتله بدل ما يقتل النبي عليه السلام. قال أما تدري يا عمر ما صنع أهل بيتك؟ قال أي أهل بيتي؟ قال فاطمة بنت الخطاب أختك وزوجها سعيد بن زيد، الاثنين أسلم ودخل في دين محمد. قال لك طالما المسألة قتل في قتل يبقى إيه؟ الأقربون أولى بالمعروف. فالمهم سيدنا عمر خد منه الكلمة، قال أو أنت صادق في ذلك؟ قال له والله صادق، ده هو لسه أسلمه من كام يوم كده. فجيل على مين؟ على بيت فاطمة بنت الخطاب. أول ما وصل عند الباب يا جماعة فلسه بيطرق، طبعا كان مين اللي جوه بقى؟ كان خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه، كان بيعلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، كان بيعلمه هما الاثنين القرآن. أول ما سمعوا صوت إيدين سيدنا عمر فقال من بالباب؟ كانوا بيقرأوا سورة طه. من بالباب؟ فقال عمر بن الخطاب. فتحوا الباب، طبعا في الوقت ده في ثواني في لمح البصر خباب بن الأرط راح إيه؟ راح مستخبي. طبعا إيه؟ خباب بن الأرط يا جماعة من الموالد والدية بتاعته بسيطة جدا، فعمر بن الخطاب مش هيفكر أصلا قبل ما يقتله، هيقتله على طول مش هيستنى يعني، إنما التانيين ممكن يفكر يعني لأن برضو الدية بتاعتهم غالية شوية، فاهم إزاي؟ فالمهم فشاء المولى عز وجل فتحوا الباب، فدخل عمر بن الخطاب ما عندوش بقى وقت للكلام ولا للسلام، ها هل أسلمتما ودخلتما في دين محمد؟ فسكت هما الاثنين، فبدأ يمسك في مين؟ في سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد قال له كلمة حلوة أوي، قال يا عمر ماذا تقول إذا كانت دي أو إذا كان الحق في غير دينك؟ طب إيه رأيك بقى لو كان الحق مش معاك أنت إذا كان في هذا الدين؟ فعمر بن الخطاب عارف بقى أنه فعلا إيه أسلم، مسك سعيد بن زيد وإيه وضرب بنفس الرواية كده، فضرب به الأرض، ضرب على الأرض ونزل عليه وقعد إيه يضرب فيه. مين بقى اللي تعرضت له؟ فاطمة بنت الخطاب. سبحان الله، شوف يا أخي الإيمان بيخلي الإنسان فيه شجاعة إزاي. امرأة تقف قدام عمر، ده عمر كان الرجال بيفروا منه، فما ظنك بامرأة؟ فقامت واقفة وقعدت تحوش عشان ايه؟ عشان تحمي جوزها يعني. فراح عمر بص نص الباب ايه؟ فنفحها نفحة، شفت النفحة دي؟ جاب فجاب من وشها الدم، وبعدين بدأ بقى يضرب تاني ايه؟ سعيد بن زيد. فبعد ما بص تاني فلقى اخته وشها ايه جايب دم، فبدأ ايه قلبه يرق، معقولة انا عملت كده في اختي؟ فبدأ كده يعني يهدى شوية يهدى شوية لحد ما قالت له ايه؟ نعم يا عمر قد أسلمنا رغم أنفك يا عمر. وبعدين بص كده فقال لها وما هذه ليه الورقة التي في يديك؟ قالت له يعني لا يمسها إلا المطهرون، أنت امرؤ نجس مشرك فلا تمسها. فقال لها يعني إن أنا بيديها وعد بقى إن هو لن يفعل فيها شيء بس هيقراها بس. فقالت له لا تمسها إلا إذا اغتسلت. فدخل عمر واغتسل بالفعل، وكان هذا الغسل بمثابة البركة على سيدنا عمر، يعني سبحان الله كأنه يغسل أدران الشرك من إيه؟ من قلبه ومن جوارحه. وبعدها مسك الورقة وبدأ يقرأ جماعة سورة طه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، فقال أسماء جميلة طاهرة، إيه الأسماء الجميلة دي؟ ثم بدأ يقرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 8 آيات قرأها عمر، فتزلزل عمر بتلك الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى، و بفضل الله في تلك اللحظة أحس بأنه أسلمت كل ذرة في جسدي رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة اللحظة دي بصدق والله لو حبينا نقول عنها حاجة نقول دي أعظم لحظة من لحظات البشرية كلها. عملاق زي سيدنا عمر يتحول بثمان آيات فقط يسمعها من كتاب الله عز وجل يكون خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل بثمان آيات، يتحول من عمر بن الخطاب الجبار الفظ الغليظ الذي كان يعبد الأصنام الذي كان يشرب الخمر، يتحول بثمان آيات إلى عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر بفضل الله عز وجل. وشوف إحنا بنسمع آيات قد إيه، ورغم ذلك منا من لا يحرك القرآن فيه ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أول ما انشرح قلبه للإسلام وبدأ يسأل بقى فاطمة وبيتكلم بقى عن هذه الآيات العظيمة وهذه الكلمات العظيمة، حس خباب بن الأرات إن عمر إيه خلاص أسلم، فطلع من المخبأ خلاص بقى يعني المشكلة انتهت، فطلع من المخبأ وبدأ إيه يروح لعمر ويكلمه ويقول له إيه أبشر يا عمر، فوالله إني لأرجو من الله عز وجل أن تكون دعوة رسول الله قد سبقت إليك. قال له عمر أو دعا لي رسول الله؟ قال أجل، سمعته بالأمس وهو يقول اللهم عز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكنت أحبهما يا عمر. الله الله يا عمر، الله الله يا عمر، يعني اوعى ترجع في كلامك بقى بعد ما ربنا شرح صدرك للإسلام، اوعى تسيب الخير اللي انت ربنا أكرمك به. بالفعل عمر في اللحظة دي يا جماعة قال كلمة جميلة قوي، ما قالوش أين محمد، لا لا لا، قال له فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا اقتنعت تماما أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يا سلام، عمر خد السيف وطلع راح على دار الأرقم. هناك يا جماعة في دار الأرقم في اللحظة ديت كان قاعد مع النبي 40 صحابي، 40 صحابي، كان من ضمنهم مين يا جماعة؟ حمزة بن عبد المطلب اللي أسلم من 3 أيام، وبعد 3 أيام يشاء المولى عز وجل أن رجل عملاق آخر يسلم له، مين؟ عمر بن الخطاب. فطرق عمر على الباب فقالوا من؟ فقال عمر بن الخطاب. فالناس بقى طبعا ايه اللي كان رايح يشوف مين اتخض رجع، فقال يا رسول الله عمر. فقال حمزة دعني له يا رسول الله، إن كان جاء لخير فله ذلك، وإن كان جاء لشر قتلناه بسيفه. شوف القوة، مين اللي بيدافع يا جماعة؟ حمزة. حمزة ده أسلم من قد ايه؟ من 3 أيام، لكن إسلامه ولد عملاقا. هي دي المسألة. أنا التزمت من 10 سنين بس ولا حاجة، لا أنا التزمت من 3 أيام بس ما شاء الله، حفظ قرآن وحفظ أحاديث ودروس علم وصلة أرحام وبر والدين ومعاملة طيبة وإحسان في 3 أيام. خدت بالك من سرعة إزاي؟ حتة إيه؟ إن الإسلام يغيرك كلك، يغيرك كلك. فبدأ حمزة يتكلم هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل دعه يا حمزة، سيبه، لو جاء لخير فقد جاء لذلك، وإن جاء لغير ذلك فأنا أولى الناس به. وبالفعل فتحوا الباب لعمر، دخل عمر. يا جماعة كل واحد يا جماعة ليه مفتاح، في واحد لما تيجي تدعو إلى الله عز وجل تقدر تقول له يعني يا ريت تصلي وربنا يكرمك والجنة والآخرة، وفي واحد تاني يعني تشد عليه شوية، وفي واحد تمسكه بقى يعني، فاهم إزاي؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عارف مفتاح كل واحد، فعارف إن مفتاح عمر إيه؟ القوة، هو كده مفتاح القوة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وراح جبزه جبزة شديدة حتى أجلسه على ركبتيه وقال أما آن الأوان يا ابن الخطاب. يا سلام، ولما تسمعها من النبي تحس انها شدة بس ممزوجة بالرحمة. يا الله، اما انا الاوان يا ابن الخطاب، ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما ارى ان تنتهي عن ذلك حتى ينزل الله عز وجل بك قارعة. فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. في اللحظة دي يا جماعة بس كبر النبي الله أكبر، فسمع الصحابة صوت تكبير النبي، فسمع المشركون بجوار الحرم صوت تكبير النبي وأصحابه، فعرفوا أن في حاجة حصلت، حاجة مش طبيعية. إيه هي؟ هيشوفوها بعد إيه؟ بعد 3-4 دقائق. سيدنا عمر في نفس اللحظة يا جماعة شفت الإسلام، إسلامه ولد عملاقا. هي دي المسألة يا جماعة، إن إنسان التزم بس إيه ما شاء الله التزامه ده ب1000 رجل، واخد بالك؟ وإنسان تاني التزم من 10 سنين وقاعد مكانك محلك سر ولا بيعمل أي حاجة، يا دوب بيصلي الصلاة الخمسة بالعافية، يا دوب بيبر أمه وأبوه بالعافية، يا دوب مفيش أي تقدم، ما بيقدمش أي خدمة لدين الله. سيدنا عمر في نفس اللحظة بدأ يحمل هم الإسلام، بدأ يفكر إزاي يخدم الدين، بدأ يفكر إزاي يوصل الدعوة للناس، بدأ يفكر إزاي يسمع الناس كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. في نفس اللحظة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق؟ عايزك تركز معي في الكلمة دي بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه ألسنا إيه على الحق، ما قالوش إيه ألستم، لا 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 لا، أنا بقيت واحد منكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بقيت أخ في الله، بقيت إيه، بقيت راجل من أصحاب النبي. قال ألسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل والذي بعث محمدا بالحق إنكم على الحق في حياتكم وفي اخرتكم. خدت بالك؟ يعني ان حييتم او ان متم انتم على الحق. فقال له عمر فلما نختبئ؟ طب ليه بنختبئ بقى؟ طب عايزين نجهر بالدعوه. النبي يا جماعه كان بيختبئ بالدعوه قبل ذلك لان كان في مصلحه الاختباء، ما كانش ينفع يظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويجهر بالدعوه لان كان في ايذاء شديد هيتسلط على الصحابه. النبي مش خايف على نفسه، النبي خايف على الصحابه، خدت بالك؟ لكن في اللحظه دي النبي بقى بص للمساله لقى ايه؟ انه هيراجع حساباته. لا في اللحظه دي بقى بعد ما اسلم حمزه واسلم عمر، لا نعيد الاوراق بقى ونراجع نفسنا، لا في اللحظه دي بقى ممكن نجهر بالدعوه وما فيش اي خوف ولا اي مشكله. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وكل فتره يا جماعه وكل مرحله لها فقه الدعوه. المساله دي يعني لازم نبص لها صح، مش مساله النهارده ايوه نجهر بالدعوه ونعمل ومش عارف ايه. غلط غلط. وبعض الشباب بيتجاوزوا في هذه المساله ويصل الى درجه العنف، وفي النهايه الضحيه هم المسلمون. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. سيدنا عمر قال له ألسنا على الحق؟ قال اجل يا عمر انكم على الحق. خدت بالك؟ فقال فلما الاختباء؟ فخرجوا، خرج المسلمون لاول مره، لاول مره يا جماعه، عشان كده النبي سماه الفاروق. خدت بالك؟ خرجوا صفين، صف على راسه عمر بن الخطاب، والصف الثاني على راسه مين؟ حمزه بن عبد المطلب. المشركين قاعدين فين؟ في الحرم. لقوا صفين جايين لا اله الا الله محمد رسول الله، بصوا لسه يقوموا بقى عشان يضربوا، لقوا على اول صف مين؟ عمر. لا بلاش. والتاني حمزه برضه بلاش. خدت بالك؟ محدش قدر يتكلم ولا يعمل حاجه، فاعتز او في فاعز الله الاسلام والمسلمين في هذا اليوم باسلام حمزه بن عبد المطلب وباسلام عمر ابن الخطاب. فيعني يا جماعه يعني سبحان الملك، ادي الانسان اللي فعلا ربنا بيعز بيه الاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما خرجوا صفين يا جماعه، عمر بدا بعد كده عايز يعرف المشركين ان هو اسلم، متضايق ان محدش عارف انه اسلم. خدت بالك؟ فعمل ايه؟ راح مخبط على ابو جهل. مين؟ اللي هو خاله. فخبط عليه، فابو جهل مرحبا يا ابن اختي اهلا ومرحبا، لسه بيتكلم لسه بيقول له فيما جئتنا؟ قال ما جئتك الا لشيء واحد يا خال. قال ما هو؟ قال جئتك لاعلمك اني قد اسلمت واتبعت محمدا، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا ابو جهل بعد البسمه العريضه ضرب ال 111 واخد بالك، وراح مكشر ومتضايق. قال بئس ما جئت به، قبحك الله وقبح ما قلت. وراح نازل الباب ايه؟ في وشه. سيدنا عمر مش عاجبه الموضوع، لا عايز يعمل عايز خناقه. انا عايز ايه؟ انا عايز اعرف الناس ان انا اسلمت وخلاص، يعني فاهم ازاي؟ فراح ايه عمل حاجه جميله قوي قوي، يعني كانت ايه؟ كانت من اجمل الاشياء اللي صدرت من سيدنا عمر. قعد يتطقس كده في مكه ويسالهم، قال لهم اي قريش انقلوا للحديث؟ مين اكتر واحد خباص في قريش؟ ما بيبلش في بقه لقمه، فاهم ازاي؟ يعني زي وكاله، يعني عامل كانه وكاله ايه؟ يعني فاهم سبحان الله، وكاله انباء. قالوا له ما فيش غير واحد بس، مين هو؟ قالوا له جميل ابن معمر، ده اكتر واحد، قول له الكلمه دلوقتي هتلاقيها وصلت ايه؟ السودان بعد خمس دقائق. يعني ما فيش ايه؟ ما بيستناش يعني. فقام رايح لجميل ابن معمر، فلاقي قاعد كده قرب الحرم يعني. فقال له كيف حالك يا جميل؟ قال بخير حال يا عمر. قال اما علمت يا جميل اني قد اسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي بيحكي الموضوع ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر، كان لسه صبي صغير كده بس كان يدرك الايه؟ الكلام يعني. قال فاتبعت ايه؟ ابي، عشان اعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. فقال له اما علمت يا جميل اني قد اسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن عمر فوالله ما رايت الا ان جميل قد جمع ثوبه وقام في نفس اللحظه وصرخ في الحرم بين ايه؟ المشركين ان عمر قد سبق ودخل في دين محمد. فاخد بالك؟ وسيدنا عمر يقول ايه؟ كذب والله فاني قد اسلمت لله وما سبقت ابدا. خدت بالك؟ بداوا بقى طبعا المشركين انقضوا على من؟ على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الكل بيخاف منه، بس في لحظه غضب ما حدش فيهم قادر يمنع نفسه عن عمر. وبعدين هم مش واحد ولا اثنين، دول كثر، كل المشركين كانوا قاعدين فين؟ في الحرم. دخلوا كلهم على سيدنا عمر يضربوه طبعا قوي جدا ما شاء الله، يعني مثلا ممكن يكون ضرب مثلا 20 واحد والباقي اتلموا عليه. فبدا يضربوه قعدوا يضربوا في بعض كده لحد اما طلعت الشمس، يعني ساعات عاملين بيضربوا في بعض. في الاخر جلس عمر وهم وقوف على راسه، فقال لهم والله والله لو بلغنا 300 رجل ما تركناها لكم او تركتموها لنا، يعني لا يمكن، يعني سبحان الله. قال افعلوا ما بدا لكم، فاحلف بالله جل وعلا ان لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. معناه الكلام ده؟ بس احنا بس نوصل كمسلمين 300 واحد وهنوريكم. وده اللي حصل فعلا فينا يا جماعه في غزوه بدر، كان عدد المسلمين قد ايه؟ 300 وشويه، 315 حاجه زي كده. وفعلا لما وصل العدد للمنظر ده كانت هزيمة المشركين فين؟ في غزوة بدر بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في وسط ما هم عمالين لسه عايزين يضربوا سيدنا عمر تاني، جاء رجل عليه من المهابة ما لا يعلم، واحد مشرك أيضا فمزق، بس راجل شكله كده شخصية يعني، فجه فقال لهم ماذا تصنعون؟ بيكلم المشركين ماذا تصنعون؟ قالوا لقد سبق عمر بن الخطاب. فقال ما فماذا فعل؟ فماذا فعل؟ اختار الرجل لنفسه دينا، انتم مال كنتم؟ فأشار إليهم فانكشفوا عنه كأنما كشف الثوب عن إيه؟ عن الرجل خلاص. فقال ابن عمر، قال عمر بن الخطاب يا أبتاه من الرجل الذي رفع أو دفع عنك الناس في هذا اليوم؟ قال أي بني هو العاص بن وائل السهمي. فهم إزاي؟ سبحان الملك، الشاهد من الكلام ده كله يا جماعة إن سيدنا عمر كان شايف المسلمين بيعملوا إيه، بيتعذبهم، وبعدين أنا عايش ومبسوط وما فيش أي مشكلة، لا أنا عايز أتعذب زيهم، أنا عايز يحصل لي حاجة زي اللي حصلت للصحابة، أنا ما ينفعش أعيش كده ومبسوط والناس كلها بتخاف مني وما يعني ما يحصلش أي ابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأصل يا جماعة أن المؤمن لا يتمنى البلاء، إنما عليه السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. خدت بالك؟ يقول عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا، كان فتح فعلا يا جماعة، إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. يعني احنا محدش فينا كان قادر يروح عند الكعبة ويصلي، لكن لما أسلم عمر بقى خدت بالك راح عند الكعبة وضرب كفار قريش وصلى، ثم صلينا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. رجع بعد كده سيدنا عمر لبيته، ما هو النبي قال كده يا جماعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، مش مجرد ان انا اسلمت بقى خلاص، يعني نفس الحكاية يعني رجل رب بيت اب يعني فهم زي اسلم او التزم، اذا كان كافر فاسلم او اذا كان مش ملتزم فايه فالتزم، معقول يسيب زوجته ويسيب ولاده؟ ده ربنا قال يا جماعة يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما ينفعش تسيبهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحة الجنة. خدت بالك؟ فسيدنا عمر قالك بس طالما انا اسلمت بقى ارجع بيتي واخليهم كلهم يسلموا. بالفعل رجع البيت، طبعا ما حدش يقدر يقول له لا يعني فاهم ازاي، فاول ما رجع البيت جمع ولاده وزوجته كده وقال لهم إني أسلمت فأسلموا. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له أما أنا، أما أنا فإني أسلمت منذ سنة، يعني أنا إيه مش محتاج إن أنا أسلم دلوقتي، أنا أسلمت منذ سنة. خدت بالك؟ فوكزه عمر وكذا كده كأنه يقول له يعني أنت سيبني من سنة وأنا على كده وأنت أسلمت. فالمهم فأسلمت الإيه الأسرة كلها بفضل الله، فأصبحت أسرة عمر بن الخطاب هي أسرة فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. هي دي المسألة يا جماعة، إسلام عمر كان فعلا كان فرقان بين الحق والباطل، النبي سماه فاروق لأن أول ما أسلم سيدنا عمر خلاص محدش يقدر يقرب من حد، يعني سبحان الملك يعني خلاص عرفوا بقى فهم زي عرفوا أن الإسلام قد عز، عز بمن؟ برجل سبحان الملك. بالله عليك لما عمر مات، لما عمر مات حس الناس أن خلاص قد انثلم أو حدث ثقب في جدار الإسلام، خلاص بدأت البدعة تخش والمشاكل والفتن حاجات رهيبة جدا. أنت قدمت إيه لدين الله؟ طب بالله عليك أنت لو مت هينضر الإسلام بإيه؟ طب لو عشت هتفيد الإسلام بإيه؟ هي دي المسألة يا جماعة، هي المسألة مش مسألة أنا وبس، مش مسألة الحمد لله أديني بصلي، الحمد لله أديني بصوم، لا وفوق ده كله يا جماعة قدمت إيه لدين الله؟ لو مت الآن ولقيت الله عز وجل ووقفت بين إيديه قدمت إيه لدين الله؟ خدمت المسلمين بإيه؟ يا جماعة أفضل حاجة، أفضل حاجة النبي وجه أنظار المسلمين إليها إن الخير اللي أنت بتعمله يوصل للغير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خدت بالك من سلام زي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تنفع غيرك، وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خد بالك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هي دي المسألة يا جماعة، ان انت تدخل السعادة على الناس، ان انت تحاول تخدم المسلمين، تقدم اي خدمة. يعني اذكر لنا وتركوا قبل كده ان كان في شاب مسلم عايش في المانيا، وهو داخل مدينة ميونخ لقى يافطة كبيرة متعلقة مكتوب عليه ايه انت لا تعرف كفرات يوكوهاما، نوع من انواع الكاوتش بتاع العربيات بيعلنوا عنه. فلا الإعلان كبير جدا ومتكلف جامد. قال خلاص، فأخذ يطلع من فلوسه ومرتبه وعمل يافطة على النصيف الثاني، يافطة أدي نفس اليافطة دي على حسابه، وكتب عليها وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل بي على تليفون كذا وكذا، ساب تليفون البيت والمحمول. يشاء المولى عز وجل هذا الرجل يدخل على إيده في الإسلام عدد كبير جدا من الشعب الألماني. هي دي المسألة يا جماعة، إن تصدق الله يصدق. فاكر أنت حديث رواه النسائي بسند صحيح، فاكر الصحابي اللي دخل على النبي عليه السلام لما النبي عليه السلام كان في غزوة خيبر، أنت عارفين النبي غنم غنائم كثيرة جدا في غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر النبي قسم الغنائم، فكان من نصيب واحد من الأعراب من أصحاب النبي ما نعرفش اسمه والله، لأن الرواية ما وردتش باسمه، لكن حسبه أن الله يعرفه. هات بالك، فقالوا له كان هو غايب ولما تقسمت الغنائم، فلما رجع قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر. خد بالك بقى عمل ايه، فرح الحمد لله شوية إبل وشوية غنم وسيوف ودروع وشوية فلوس، ما فرحش، خد كل ده معاه، وكان ممكن يسيبه ويروح للنبي يقول له ايه، انا رسول الله يعني ما كنتش عايز الحاجات ديت وما كانش لها لازمه يعني، فانا بيقول له لا خليها، طب خلاص جزاك الله خير ويمشي. لكن لا، ده خدها معاه بالفعل وراح للنبي وقال له والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، انا ما اتبعتكش عشان اخد الغنائم دي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله يا رسول الله ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقي، انا ما اتبعتكش الا ان انا عايز اموت شهيد عشان انال درجه الشهداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال له ايه، ان تصدق الله يصدق، اصدق مع الله، خليك صادق وهتشوف ربنا يكرمك ازاي. في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الاعرابي فقاتل، فقتل في نفس الغزوة وفي نفس الموضع الذي اشار اليه، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. هي دي مسألة يا جماعة، إن تصدق الله يصدق. عمر لما أسلم اتحول من شخصية لشخصية تانية خالص، عملاق. 8 آيات يا جماعة حولت عمر بن الخطاب من حاجة لحاجة تانية. وإحنا بنسمع القرآن كله يا جماعة، القرآن كله بنسمعه، والقرآن حجة لك أو عليك. يا ترى إيه القرآن؟ القرآن غير فيك إيه؟ السنة غيرت فيك ايه؟ سمعت دروس كتيرة وسمعت ايات كتيرة وسمعت احاديث كتيرة وسمعت كتير جدا، ايه اللي اتغير فيك؟ ما لازم كل يوم حاجة تتغير فيك. خدت بالك، كان احد السلف يقول والله لو قيل لي ان القيامة غدا ما استطعت ان ازيد علم عما افعله، انا خلاص وصلت الحالة ما اقدرش ازود اكتر من كده، وصل للاخر حاجة. خدت بالك، وقال احدهم والله لقد صحبت الامام احمد 20 سنة، كان كل يوم في زيادة، كان كل يوم لازم في زيادة في العبادة، في زيادة في العلم. حتى لما سألوا يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. هي دي المسألة يا جماعة، كل يوم اتعلم آية، اتعلم أحاديث من أحاديث النبي عليه السلام، اقرأ وتعلم وبلغ دعوة النبي عليه السلام، بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هي دي المسألة يا جماعة، ان انت تحاول بقدر الامكان انك تحول حياتك وبيتك كلها دعوة الى الله سبحانه وتعالى. زوجتك تستعملها في دعوة من حولك من النساء، ولادك يدعو من حولك، انت نفسك تشتغل تخلي حياتك كلها بيتك كله يبقى وقف لله سبحانه وتعالى. لو حصل كده يا جماعة صدقوني والله العظيم هتتحول بقاع الارض كلها الى اناس اسلموا لله قلبا وقالبا. هي دي المسألة يا جماعة، ان احنا محتاجين نجتهد لدعوة الناس الى دين الله، زي ما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر لما سأله رستم من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا جماعة إسلام سيدنا عمر ده فعلا كان حدث عظيم جدا في حياة البشرية، يعني جدير بأن الناس كلها تقعد تقرأ وتشوف سيدنا عمر أسلم إزاي، ولما أسلم إيه اللي حصل له. سيدنا عمر اللي كان مرفه جدا جدا في الجاهلية يتحول إلى إنسان زاهد جدا جدا بعد ذلك في ظل الإسلام، لدرجة أنه هو تغير لونه بسبب أنه هو حرم على نفسه أكل اللحوم والأشياء دي كلها حتى يشبع المسلمون. شوف في أكتر من كده، عمر بن الخطاب اللي هنشوف بعد كده صفحات عالية جدا من زهده وورعه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بنقول ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي مرة أخرى مع تكملة سيرة سيدنا عمر بن الخطاب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.